أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 71 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى من تفسير الإبريز، أو من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز، مع سورة البقرة بصفة عامة، مع قصة سيدنا إبراهيم بصفة خاصة، مع الآية 26 بعد 100 بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتْ أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد أن وقفنا على قول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يأتي في السياق، والسياق متصل، ولكن التفسير هو الذي ينفصل. تأتي هذه الآية: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. مع موجز التفسير الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، أي هذا المكان وهذا الموضع، بلدا مسكنا آمنا، أي ذا أمن لا يصاد طيره ولا يقطع شجره ولا يقتل فيه أهله، وارزق أهله من الثمرات، أنواع حمل الشجر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. خص إبراهيم عليه السلام بطلب الرزق المؤمنين، قال تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا، أي فسأرزقه إلى منتهى أجله، ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار وبئس المصير. نسأل الله العافية. وفي الجلالين: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا المكان بلدا آمنا ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه فاجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان ولا يظلم فيه أحد ولا يصاد صيده ولا يختلى خلاه وارزق أهله من الثمرات. وقد فعل بنقل الطائف من الشام إليه وكان أقفر لا زرع فيه ولا ماء من آمن منهم بالله واليوم الآخر بدلا من أهله وخصهم بالدعاء لهم موافقة لقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين. فقال تعالى ومن كفر أي أرزقه فأمتعه بالتشديد والتخفيف في الدنيا بالرزق قليلا مدة حياته ثم أضطره ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار فلا يجد عنها محيصا وبئس المصير بئس المرجع هي والعياذ بالله. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي: أي وإذ دعا إبراهيم لهذا البيت أن يجعل الله بلدا آمنا ويرزق أهله من أنواع الثمرات، ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله، إذ كان دعاءه الأول فيه الإطلاق فجاء الجواب فيه مقيدا بغير الظالم، فلما دعا لهم بالرزق وقيده بالمؤمن كان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع. فقال تعالى ومن كفر أي أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم، أما المسلم فيستعين بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة، وأما الكافر فيتمتع فيها قليلا ثم أضطره أي ألجئه وأخرجه مكرها إلى عذاب النار وبئس المصير. نسأل الله العافية. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: واذكروا إذ طلب إبراهيم من ربه أن يجعل البلد الذي سينشأ حول البيت بلدا آمنا وأن يرزق من ثمرات الأرض وخيراتها من آمن من أهله بالله واليوم الآخر، فأجابه الله بأنه لن يضن على الكافر نفسه بالرزق في أثناء حياته القصيرة، ثم يلجئه إلى يوم القيامة إلى عذاب جهنم ولبئس المصير مصير هؤلاء. نسأل الله العافية. في التفسير الميسر: واذكر يا محمد حين قال إبراهيم داعيا ربه رب اجعل مكة بلدا آمنا من الخوف وارزق أهله من أنواع الثمرات وخص بهذا الرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال الله ومن كفر منهم فأرزقه في الدنيا وأمتعه متاعا قليلا ثم ألجئه مرغما إلى عذاب النار وبئس المرجع والمقام هذا المصير. نسأل الله العافية. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لشيخنا أبي بكر الجزائري عليه السحائب والرحمة والرضوان: فقد تضمنت الآية أمر الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر دعوة إبراهيم ربه بأن يجعل مكة بلدا آمنا من دخله يأمن فيه على نفسه وماله وعرضه، وأن يرزق أهله وسكانه المؤمنين من الثمرات، وأن الله قد استجاب لإبراهيم دعوته. إلا أن الكافرين لا يحرمون الرزق في الدنيا، ولكن يحرمون الجنة في الآخرة، حيث يلجئهم تعالى مضطرا لهم عذاب النار الغليظ، وبئس المصير الذي يصيرون إليه وهو النار، فبئس المصير والعياذ بالله، أو ما يصيرون إليه من مصير. من هداية الآية بركة دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل مكة واستجابة الله تعالى له دعوته، فلله الحمد والمنة. الكافر لا يحرم الرزق لكفره، بل له الحق في الحياة إلا أن يحارب فيقتل أو يسلم. مصير من مات كافرا إلى النار لا محالة، والموت في الحرم لا يغني عن الكافر شيئا. وفي تفسير المراغي المفردات: الثمرات المأكولات مما يخرج من الأرض والشجر، والاضطرار هو الإكراه، يقال اضطررت فلانا إلى كذا، أي ألجأته إليه وحملته عليه. أما الإيضاح والتفسير، أي قال رب اجعل هذا الوادي من البلاد الآمنة، وهذا دعاء منه أن يكون البيت آمنا في نفسه من الجبابرة وغيرهم أن يسلطوا عليه، ومن عقوبة الله أن تناله كما تنال سائر البلدان من خسف وزلزال وغرق ونحو ذلك، مما ينبئ عن سخط الله ومثلاته التي تصيب سائر البلاد. وقد استجاب الله دعاءه، فلم يقصده أحد بسوء إلا قصم ظهره، ومن تعدى عليه لم يطل زمن تعديه، بل يكون تعديا عارضا ثم يزول. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي وارزق أهله من أنواع الثمار، إما بزرعها بالقرب منه، وإما بأن تجبى إليه من الأقطار الشاسعة. وقد حصل كلاهما استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام كما هو مشاهد. وقد جاء في سورة القصص: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، خص إبراهيم بدعائه المؤمنين، خص إبراهيم بدعائه المؤمنين. وإن كان سبحانه لواسع رحمته جعل رزق الدنيا عاما للمؤمنين والكافرين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، لأن تمتيع الكافرين قصير محدود بذلك العمر القصير، ثم إلى النار وبئس المصير. هذا ما بينه عز اسمه بقوله: قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي قال: يا إبراهيم، قد أجبت دعوتك ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات، ورزقت كفارهم أيضا، وأمتعهم بهذا الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجودهم في الدنيا، ثم أسوقهم إلى عذاب النار سوقا اضطراريا لا اختيار لهم فيه، ولا يعلمون أن عملهم ينتهي بهم إليه، ذلك أن أعمال البشر التي تقع باختيارهم لها آثار وغايات اضطرارية تنتهي بهم إليها، وتكون نتيجة لها بحسب ما وضعه الله في نظام الكون من وجود المسببات عقب وجود أسبابها. فالإسراف في الشهوات يفضي إلى بعض الأمراض في الدنيا، كذلك الكفار والفساق مختارون في كفرهم وفسوقهم، وستكون نتيجة ذلك سوقهم إلى عذاب النار بمقتضى السنن الموضوعة، وكل أعمال الإنسان النفسية والبدنية لها الأثر الذي يفضي بصاحبها إلى السعادة أو الشقاء، وهي أعمال كسبية اختيارية، فالإنسان متمكن من اختيار الحق وترك الباطل وترك الخبيث وفعل الطيب مما أعطاه الله من العقل، وبما نزل عليه من الوحي، فإذا حاد عن ذلك يكون قد ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدأها كسبي وأثرها اضطراري. وهذه السنن بقضاء الله وتقديره، ومن ثم يصح أن يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى العذاب وألجأه إليه، وجعل الأرواح المدنسة بالأخلاق الذميمة أو بالعقائد الفاسدة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة، كما جعل أصحاب الأمراض القذرة عرضة للأمراض في الدنيا. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله. مرة أخرى يؤكد دعاء إبراهيم صفة الأمن للبيت، ومرة أخرى يؤكد معنى الوراثة للفضل والخير. إن إبراهيم قد أفاد من عظة ربه له في الأولى، لقد وعى منذ أن قال له ربه لا ينال عهد الظالمين، وعى هذا الدرس، فهو هنا في دعائه أن يرزق الله أهل هذا البلد من الثمرات يحترس ويستثني ويحدد من يعني من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إنه إبراهيم الأواه الحليم القانت المستقيم، يتأدب بالأدب الذي علمه ربه فيراعيه في طلبه ودعائه، وعندئذ يجيئه رد ربه مكملا ومبينا عن الشطر الآخر الذي سكت عنه، شطر الذين لا يؤمنون، شطر الذين لا يؤمنون ومصيرهم ومصيرهم الأليم. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن بعد التفسير الموجزة والمتوسطة نأتي إلى التفصيل مع تفسير القرآن الكريم لدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي أضرع إليك يا إلهي أن تجعل الموضع الذي فيه بيتك مكانا إليه يأنس الناس ويؤمنون فيه من الخوف، ويجدون فيه كل ما يرجون من أمان واطمئنان. والمشار إليه بقوله هذا مكة المكرمة، المشار إليه بقوله هذا اجعل هذا بلدا آمنا، مكة المكرمة. والبلد كل قطعة من الأرض عامرة أو غامرة، والمقصود من الدعاء إنما هو أمن أهله، لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد وإنما يلحقان أهل البلد. وقد فعل الله عز وجل ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قوله جل وعلا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، قوله عز شأنه إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي كما أسألك يا إلهي أن تجعل هذا البلد آمنا، أسألك كذلك أن ترزق المؤمنين من أهله من الثمرات ما يسد حاجتهم ويغنيهم عن الاحتياج إلى غيرك. وقوله وارزق مأخوذ من رزقه إذا أعطاه، رزقه إذا أعطاه ما ينتفع به من مأكول وغيره. وإنما طلب إبراهيم عليه السلام من الله أن يجعل مكة بلدا آمنا وأن يرزق أهلها من الثمرات بما يغنيهم، لأن البلد إذا امتدت إليه ظلال الأمن وكانت مطالب الحياة فيه ميسرة، أقبل أهله على طاعة الله بقلوب مطمئنة، وتفرقوا لذلك بنفوس مستقرة. وقال في دعائه: من آمن منهم بالله واليوم الآخر، لأن أهل مكة قد يكون من بينهم كافرون، فأراد تخصيص المؤمنين منهم بدعائه، لذا اتبع قوله وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات بقوله من آمن منهم على وجه البدل، فصار المعنى وارزق المؤمنين من أهله على ما تقتضيه القاعدة العربية من أن البدل وهو هنا من آمن هو المقصود بطلب الرزق. خص إبراهيم المؤمنين بطلب الرزق لهم حرصا على شيوع الإيمان بين سكان مكة، لأنهم إذا علموا أن دعوة إبراهيم إنما هي خاصة بالمؤمنين تجنبوا ما يبعدهم عن الإيمان، أو أنه خص المؤمنين بذلك تأدبا مع الله، إذ سأله سؤالا أقرب إلى الإجابة، ولعله استشعر من رد الله عليه عموم دعائه السابق، إذ قال: ومن ذريتي، فقال الله: لا ينال عهد الظالمين، أي غير المؤمنين، ليسوا أهلا لأن يدعو لهم بإجراء رزق الله عليهم. ثم بين سبحانه مصير الكافرين بقوله: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي قال: يا إبراهيم، قد أجبت دعوتك ورزقت مؤمني أهل هذا البلد من الثمرات، ورزقت كفارهم أيضا، وأمتعهم بهذا الرزق أمدا قليلا وهو مدة وجودهم في الدنيا، ثم أسوقهم إلى عذاب النار سوقا اضطراريا اختيار لهم فيه ولا يمكنهم الانفكاك. وجملة ثم أضطره إلى عذاب النار احترس من أن يغتر الكافر بأن تخويله النعم في الدنيا يؤذن برضا الله، فلذلك ذكر العذاب هنا. وهذا كقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، أي أن الله ينذرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وقد أفادت الآية أن الله يرزق الكافر في الدنيا كما يرزق المؤمن وإن كان أهلا لكل خير، فرزق الكافر لاستدراجه، ولو حرم الله الكافرين من التوسعة في الرزق في الدنيا خص بها المؤمنين لنساقوا إلى الإيمان قسرا. وقد قضت حكمته سبحانه أن يكون الإيمان اختياريا حتى يتجه إليه الناس أو الإنسان عن طريق النظر في آيات الله التي يبصرها قوم ويعمى عنها آخرون، ووصف التمتع بالقلة لأن مدة الدنيا قليلة بالنسبة إلى الآخرة، ولتعرض متاعها إلى الزوال في كل لحظة، كما جاء في الصحيح: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله العافية، نسأل الله الشفاء لنا ولسائر مرضى المسلمين، وأن يلطف ربنا بأهل الزلازل والمشردين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يرينا بعجائب قدرته في الظالمين والمجرمين والكافرين. آمين. وإلى تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين عليه السحائب والرحمة والرضوان، قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم، أيذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل، أي صير هذا، أي مكة، بلدا آمنا. البلد اسم لكل مكان مسكون، سواء كان ذلك مدينة كبيرة أو مدينة صغيرة، كله يسمى بلدا. وقد سمى الله سبحانه وتعالى مكة بلدا كما في قوله تعالى: وهذا البلد الأمين. وسماها الله تعالى قرية كما في قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وقوله تعالى آمنا، قال بعض المفسرين: أي آمنا من فيه، لأن البلد نفسه لا يوصف بالأمن والخوف. البلد أرض وبناء، وإنما الذي يكون آمنا أهله، أما هو فيكون أمنا، والذي ينبغي هو أن يبقى على ظاهره، وأن يكون البلد نفسه آمنا. وإذا أمن البلد أمن من فيه، وهو أبلغ، لأنه مثلا لو جاء أحد وهدم البناء ما كان البناء آمنا، وصار البناء عرضة لأن يتسلط عليه من يتلفه، فكون البلد آمنا أبلغ من أن نفسره بآمنا أهله، آمنا أهله، لأنه يشمل البلد ومن فيه. ولهذا قال تعالى: وارزق أهله، لأن البلد لا يرزق. قوله تعالى أرزق فعل دعاء ومعناه اعطي، أهله مفعول أول، من الثمرات مفعول ثاني. ومن آمن بالله واليوم الآخر بدأ من قوله أهله، بدل بعض من كل. والإيمان في اللغة التصديق، وفي الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي آخرا لأنه لا يوم بعده، سبق بيان ذلك. قوله تعالى: قال ومن كفر، القائل هو الله سبحانه وتعالى، فأجاب الله تعالى دعاءه، يعني وارزق من كفر أيضا، فهي معطوفة على قوله تعالى من آمن، ولكنه تعالى قال في الكافر: فأمتعه قليلا. قوله تعالى فأمتعه فيها قراءتان، الأولى بفتح الميم وتشديد التاء، فأمتعه، فتح الميم وتشديد التاء، ثانية بإسكان الميم وتخفيف التاء، فأمتعه، أمتعه وأمتعه، والإمتاع والتمتيع معناهما واحد، وهو أن يعطيه ما يتمتع به، والمتعة البلغة التي تلائم الإنسان. قوله تعالى قليلا، القلة هنا تتناول الزمان وتتناول عين الممتع به، فالزمن قصير مهما طال بالإنسان العمر فهو قليل. قال الله عز وجل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. كذلك عين الممتع به قليل، كل ما يحصل للإنسان من هذه الدنيا من اللذة والمتاع قليل بالنسبة للآخرة، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ومع قلته فهو مشوب بكدر سابق ولاحق، كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، ويقول الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. وإذا شئت أن تعرف حقيقة الأمر فقس ما بقي من حياتك بما مضى. الآن كلنا يعرف أننا خلفنا أياما كثيرة، فما خلفنا بالأمس كأنه لا شيء، نحن الآن في الوقت الذي نحن فيه، وأما ما مضى فكأنه لم يكن. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا الدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، قال من القيلولة، قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. إنسان اطمأن قليلا تحت ظل شجرة ثم ارتحل هذه الدنيا كلها. قوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار، أي ألجئه إلى عذاب النار، إنما جعل الله ذلك إلجاء لأن كل إنسان يفر من عذاب النار، لكنه لا بد له منه إن كان من أهل النار، لأنه هو الذي فعل الأسباب التي توجبه. والعذاب والعقوبة التي يتألم بها المرء، والنار اسم معروف، وبقوله تعالى وبئس المصير، بئس فعل ماضي جامد إنشائي يراد به الذم، والمصير فاعل، بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره، أي وبئس المصير هي، لأنه لو لم تقدر هذا لم تكن الجملة عائدة على ما سبق. والمصير بمعنى مكان الصيرورة، أي المرجع الذي يصير إليه الإنسان. من فوائد الآية التنويه بفضل إبراهيم عليه السلام، لأن قوله تعالى وإذ قال سبق أنها على تقدير واذكر إذ قال، ولولا أن هذا الأمر يستحق التنويه والإعلام ما أمر به. ومنها أنه لا غنى للإنسان عن دعاء الله مهما كانت مرتبته، فلا أحد يستغني عن الدعاء أبدا، لقوله تعالى رب اجعل، يعني دعاء إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ومنها أن للدعاء أثرا في حصول المقصود، سواء كان دفع مكروه أو جلب محبوب، لأنه لولا أن للدعاء أثرا لكان الدعاء عبثا. وقول من يقول لا حاجة للدعاء إن الله كتب هذا، فهو حاصل دعوت أو لم أدعو، وإن كان الله لم يكتبه فلن يحصل دعوت أو لم أدعو، فإن جوابنا عن هذا أن نقول إن الله قد كتبه بناء على دعائك، فإذا لم تدعو لم يحصل. كما أنه لو قال لن آكل الطعام، فإن أراد الله لي الحياة فسوف أحيا ولو لم آكل، وإن كان يريد أن أموت فسوف أموت ولو ملأت بطني إلى حلقومي، نقول لكن الأكل سبب للحياة. فإنكار أن يكون الدعاء سببا إنكار أمور بديهيات، لأننا نعلم علم اليقين فيما أخبرنا به وفيما شاهدناه، جرى علينا أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأشياء بالدعاء. فالله تعالى قص علينا في القرآن قصصا كثيرة فيها إجابة للدعاء. كذلك يجري للإنسان نفسه أشياء يدعو الله بها فيشاهدها رأي العين، إنها جاءت نتيجة لدعائه. فإذا الشرع والواقع كلاهما يبطل دعوى من أنكر تأثير الدعاء. ومن فوائد الآية رأفة إبراهيم عليه السلام بمن يؤم هذا البيت، لأن جعل البيت آمنا يتضمن الإرفاق بمن أمه من الناس. ومنها رأفة إبراهيم عليه السلام أيضا حيث سأل الله أن يرزق أهله من الثمرات، قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات. ومنها أدب إبراهيم عليه السلام حيث لم يعمم في هذا الدعاء، فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن، خوفا من أن يقول الله له من آمن فأرزقه، كما قال تعالى حين سأله إبراهيم أن يجعل في ذريته أئمة لا ينال عهد الظالمين، فتأدب في طلب الرزق أن يكون للمؤمنين فقط من أهل هذا البلد، لكن المسألة صارت على عكس الأولى، الأولى خصص الله دعاءه وهذا بالعكس عمم، لأن الأولى قضية نبوة وإمامة وهذه قضية رزق مكفول للكافر مع المؤمن. ومنها أن رزق الله شامل للمؤمن والكافر، قوله تعالى ومن كفر، فالرزق عام شامل للمؤمن والكافر بل للإنسان والحيوان، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأنت ترى بعض الخشاش في الأرض ما حوله شيء، ولكن ييسر الله له الرزق يجلب إليه من حيث لا يشعر ولا يحتسب. ويذكر في هذه الأمور قصص غريبة، ويشاهد بعض الحيوانات يشاهد بعض الحيوانات الصغيرة الصماء العمياء يجلب الله لها رزقا كلما احتاجت إلى ذلك فتأكله، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية أنه يجب علينا أن نتخذ من هذا الوقت القصير عملا كثيرا ينفعنا في الآخرة، قوله تعالى فأمتعه قليلا، والعمل اليسير ولله الحمد يثمر ثمرات كثيرة في الآخرة يضاعف بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نسأل الله من فضله. ومنها إثبات عذاب النار، أعوذ بالله. ومنها إثبات كلام الله عز وجل لقوله تعالى قال، وأنه بحرف وصوت مسموع، والدليل على أنه بحرف أن قوله تعالى ومن كفر مثلا مكون من حروف، والدليل على أنه بصوت مسموع المحاورة مع إبراهيم، فلولا أن إبراهيم يسمع صوتا لم تكن محاورة. ومنها إثبات سمع الله لأنه يسمع إبراهيم وهو يكلمه سبحانه وتعالى. ومنها إثبات اليوم الآخر. ومنها الثناء على النار بهذا الذم وأنها بئس المصير، فكل إنسان يسمع هذا من كلام الله عز وجل سوف ينفر من هذه النار ولا يعمل عمل أهلها. سألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. وننتقل إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال في الآية يقول الحق سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وما دام الله قد جعل أمنا فما هي جدوى دعوى إبراهيم أن تكون مكة بلدا آمنا. نقول إذا رأيت طلبا لموجود فاعلم أن القصد منه هو دوام بقاء ذلك الموجود، فكأن إبراهيم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن في البيت، ذلك لأنك عندما تقرأ قول الحق تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهو خاطبهم بلفظ الإيمان، هو خاطبهم بلفظ الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، ثم طلب منهم أن يؤمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. كيف؟ يقول إن الله سبحانه يأمرهم أن يستمروا ويداوموا على الإيمان. ولذلك فإن كل مطلوب لموجود هو طلب لاستمرار هذا الموجود. قول إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي ربي إذا كنت قد جعلت هذا البيت آمنا من قبل فأمنه حتى قيام الساعة. ليكون كل من يدخل إليه آمنا، لأنه موجود في واد غير ذي زرع، وكانت الناس في الماضي تخاف أن تذهب إليه لعدم وجود الأمان في الطريق. أو آمنا أي أن يديم الله على كل من يدخله نعمة الأمن. قوله تعالى اجعل هذا بلدا آمنا تكررت في آية أخرى في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها معرفة. نقول إن إبراهيم حين قال رب اجعل هذا البلد آمنا طلب من الله شيئين، أن يجعل هذا المكان بلدا وأن يجعله آمنا. ما معنى أن يجعله بلدا؟ هناك أسماء تؤخذ من المحسات، فكلمة غصب تعني سلخ الشاة عن تعني سلخ الجلد عن الشاة، وكأن من يأخذ شيئا من إنسان غصبا كأنه يسلخه منه بينما هو متمسك به. كلمة بلد حين تسمعه تنصرف إلى المدينة، والبلد هي البقعة تنشأ في الجلد فتميزه عن باقي الجلد، كأن تكون هناك بقعة بيضاء في الوجه أو الذراعين فتكون البقعة التي ظهرت مميزة ببياض اللون. والمكان إذا لم يكن فيه مساكن ومباني فيكون مستويا بالأرض لا تستطيع أن تميزه بسهولة، فإذا أقمت فيه مباني جعلت فيه علامة تميزه عن باقي الأرض المحيطة به. قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات هذه من مستلزمات الأمن، لأنه ما دام هناك رزق وثمرات تكون مقومات الحياة موجودة فيبقى الناس في هذا البلد. ولكن إبراهيم عليه السلام قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم، فكأنه طلب الرزق للمؤمنين وحدهم. لماذا؟ لأنه حينما قال له الله إني جاعلك للناس إماما قال إبراهيم ومن ذريتي، قال الله سبحانه لا ينال عهد الظالمين، فخشى إبراهيم وهو يطلب لمن سيقيمون في مكة أن تكون استجابة الله سبحانه كالاستجابة السابقة، كأن يقال له لا ينال رزق الله، كأن يقال له لا ينال رزق الله الظالمون. فاستدرك إبراهيم وقال وارزق أهله من الثمرات من آمن، من آمن منهم. ولكن الله سبحانه أراد أن يلفت إبراهيم إلى أن عطاء الألوهية ليس كعطاء الربوبية، فإمامة الناس عطاء ألوهية لا يناله إلا المؤمن، وأما الرزق فهو عطاء ربوبية يناله المؤمن والكافر، لأن الله هو الذي استدعانا جميعا إلى الحياة وكفل لنا جميعا رزقنا. وكأن الحق سبحانه حين قال لا ينال عهد الظالمين كان يتحدث عن قيم المنهج التي لا تعطى إلا للمؤمن، ولكن الرزق يعطى للمؤمن والكافر. لذلك قال الله سبحانه ومن كفر، وفي هذا تصحيح مفاهيم بالنسبة لإبراهيم ليعرف أن كل من استدعاه الله تعالى للحياة له رزقه مؤمنا كان أو كافرا، والخير في الدنيا على الشيوع، فما دام الله قد استدعاك فإنه ضمن لك رزقك. إن الله لم يقل للشمس أشرقي على أرض المؤمن فقط، ولم يقل للهواء لا يتنفسك ظالم، وإنما أعطى نعمة استبقاء الحياة واستمرارها لكل من خلق آمن أو كفر، ولكل من كفر قال عنه الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا. التمتع هو شيء يحبه الإنسان ويتمنى دوامه وتكراره. قوله تعالى فأمتعه دليل على دوام متعته، أي له المتعة في الدنيا، ولكل نعمة متعة، فالطعام له متعة، والشراب له متعة، والجنس له متعة. إذن التمتع في الدنيا بأشياء متعددة، ولكن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه قليل، لأن المتعة في الدنيا مهما بلغت وتعددت ألوانها فهي قليلة. وقرأ قوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار، ومعنى أضطره أنه لا اختيار له في الآخرة، فكأن الإنسان له اختيار في الحياة الدنيا، يأخذ هذا ويترك هذا، ولكن في الآخرة ليس له اختيار، فلا يستطيع وهو من أهل النار مثلا أن يختار الجنة، بل إن أعضاءه المسخرة لخدمته في الحياة الدنيا والتي يأمرها بالمعصية فتنفعل وتفعل لا ولاية له عليها في الآخرة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون، أي أن الجوارح التي كانت تطيع الكافر في المعاصي في الدنيا لا تطيعه يوم القيامة، فاللسان الذي كان ينطق كلمة الكفر والعياذ بالله يأتي يوم القيامة يشهد على صاحبه، والقدم التي كانت تمشي إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد على صاحبها، والقدم التي كانت تمشي إلى أماكن الخمر واللهو والفسوق تشهد على صاحبها، واليد التي كانت تقتل وتسرق تشهد على صاحبها. وقوله أضطره معناه أن الإنسان يفقد اختياره في الآخرة ثم ينتهي إلى النار وإلى العذاب الشديد، مصداقا لقوله تعالى ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي أن الله سبحانه وتعالى يحذر الكافرين بأن لهم النار والعذاب في الآخرة ليس على اختيار منهم، ولكن وهم مقهورون. انتهى تفسير شيخنا الشيخ الشعراوي عليه السحاب والرحمة والرضوان. في تفسير المنار لرشيد رضا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذه الآية معطوفة على ما قبلها، مسوقة لبيان منة أو منن أخرى على أهل الحرم، وهي ما تضمنه دعاء إبراهيم من جعل البلد آمنا في نفسه، هو غير ما سبقت به المنة من جعل البيت آمنا. وقد فسر الجلال آمنا بقوله ذا أمن، مع أن المعنى ظاهر وهو أن يكون محفوظا من الأعداء الذين يقصدونه بالسوء، وهو غير معنى كونه ذا أمن، أي إن من يكون فيه يكون آمنا ممن يسطو عليه فيظلمه أو ينتقم منه. وقد استجاب الله دعاء إبراهيم في ذلك، من تعدى على البيت لم يطل زمن تعديه، حيث يقال إنه قد مر زمن طويل لم يكن البيت فيه آمنا، بل لم ينجح أحد تعدى عليه لذاته، وإنما كان التعدي القصير هو التعدي العارض على بعض من اعتصم فيه. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فسر الجلال الرزق من الثمرات بنقل جبريل الطائف من حوران في بلاد الشام أو من فلسطين إلى مكانه الآن في أرض الحجاز، مع أن الكلام في البيت وبلده مكة لا في الطائف. ورزق أهل هذا البلد الأمين من الثمرات ظاهر معروف بالمشاهدة والاختبار المصدقين لما جاء به الكتاب في سورة القصص: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فالثمرات تجبى وتجمع من حيث تكون وتساق إلى مكة، ولا فرق في ذلك بين كونها من الطائف أو من الشام أو مصر أو الروم مثلا، وكونها تجمع من أقطار متفرقة أظهر في صدق الآية وأدل على التسخير. وحديث نقل الطائف لا يصح، ولكنهم ألصقوه بكتاب الله وجعلوه تفسيرا له، وهو بريء منه وغير محتاج في صدقه إليه. وقد خص إبراهيم بدعائه كما هو اللائق به، ولكن الله واسع الرحمة، وقد جعل رزق الدنيا عاما للمؤمن والكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ولكن تمتيع الكافر محدود بهذا العمر القصير، ومصيره في الآخرة إلى شر مصير. وذلك جواب الله تعالى لإبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي أرزق من كفر أيضا فأمتعه بهذا الرزق قليلا وهو مدة وجوده في الدنيا، ثم أسوقه إلى عذاب النار سوقا اضطراريا لا يقصده هو ولا يعلم أن كفره ينتهي به إليه. وذلك أن لجميع أعمال البشر الاختيارية غايات وآثار اضطرارية تفضي وتنتهي إليها بطبيعتها بحسب نظام الأسباب والمسببات، كما يفضي الإسراف في الشهوات أو التعب أو الراحة إلى بعض الأمراض في الدنيا. فالكفار والفساق مختارون في كفرهم وفسقهم، فعقابهم عليها إنما هو عقاب على أعمال اختيارية، وهو أن كفرهم بآيات الله سيسوقهم إلى عذاب الله بما أقام الله تعالى عليه. الإنسان من السنن الحكيمة وأساسها أن علم الإنسان وأعماله النفسية والبدنية لها الأثر الذي يفضي به إلى سعادته أو شقائه اضطرارا. ولما كانت هذه السنة بقضاء الله وتقديره صح أن يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى العذاب وألجأه إليه، إذ جعل الأرواح المدنسة بالعقائد الفاسدة والأخلاق المذمومة محل سخطه وموضع انتقامه في الآخرة، كما جعل أصحاب الأجساد القذرة عرضة للأمراض في الدنيا. ولما كانت هذه العقائد والمعارف والأخلاق والأعمال كسبية، وكان الإنسان متمكنا من اختيار الحق على الباطل والطيب على الخبيث، وقد هداه الله إلى ذلك بما أعطاه من العقل وما نزل من الوحي، صح أن يقال إنه ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدأها كسبي وأثرها ضروري. في قوله تعالى: ومن كفر، إيجاز بالعطف على محذوف علم منه أنه تعالى استجاب دعاء إبراهيم في المؤمنين، فجعل لهم هذا الخير في الدنيا وأعد لهم ما هو أفضل منه في الآخرة، وهو إيجاز لم يكن يعهد في غير القرآن، جار على الأصل الذي تقدم بيانه في خطاب القرآن للعرب خاصة دون ما كان يخاطب به بني إسرائيل. وإن كان كل ما في القرآن عبرة عامة لجميع المعتبرين كما تكرر عن الأستاذ الإمام. انتهى تفسير المنار. ونأخذ تفسير القرآن العظيم لابن كثير عليه صحابة الرحمة والرضوان. قال الإمام جعفر، قال الإمام أبو جعفر ابن جرير بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها. وهكذا رواه النسائي. في رواية أخرى: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريقة غريبة ليس في شيء من الكتب الستة. وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ بركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، لفظ مسلم. وفي لفظ انفرد بإخراج مسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في هذا الحديث ثم أقبل حتى إذا بدأ له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وفي لفظ لهما اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم، زاد البخاري يعني أهل المدينة. ولهما أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلته بمكة من البركة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة. رواه البخاري هذا لفظه ومسلم. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما أو فجعلها حراما، إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. رواه مسلم. والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، إنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة، وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام حرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، وإنه لم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوته، فقال إلا الإذخر، وهذا لفظ مسلم. ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك. ثم قال البخاري بعد ذلك مثله وأيضا عن صفية بنت شيبة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم عام الفتح فقال يا أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يأخذ لقطتها إلا ولا يأخذ لقطتها إلا منشد. فقال العباس إلا الإذخر فإنه للبيوت والقبور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وعن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، إنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها إلى اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم هذا لفظه. فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره. لهذا جاء في الحديث أنه قالوا يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور، أضاءت له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك كما سيأتي قريبا إن شاء الله. وأما مسألة تفضيل مكة على المدينة كما هو قول الجمهور، أو المدينة على مكة كما هو مذهب مالك وأتباعه، فتذكر في موضع آخر بأدلتها إن شاء الله وبه الثقة. قوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى ومن دخله كان آمنا، قوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. قد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. قال في هذه السورة رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذه البقعة بلدا آمنا، وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى في سورة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل ب13 سنة، ولهذا قال في آخر الدعاء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قوله تعالى وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال رضي الله عنه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال هو قول الله تعالى، وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير حماه الله تعالى. قال وقرأ آخرون قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم كما رواه أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ذلك قول إبراهيم يسأل ربه أن من كفر فأمتعه قليلا. قال أبو جعفر عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد ومن كفر فأمتعه قليلا يقول ومن كفر فأرزقه أيضا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال محمد بن إسحاق لما عزل إبراهيم عليه السلام الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له الولاية انقطاعا إلى الله ومحبته وفراقا لمن خالف أمره وإن كانوا من ذريته، حين عرف أنه كائن منهم أنه ظالم ألا يناله عهده يخبر الله له بذلك بخبر الله له بذلك، قال الله ومن كفر فإني أرزق البر والفاجر وأمتعه قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى في دعاء إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس، فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما أرزق المؤمنين، أخلق خلقا لا أرزقهم، أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، رواه ابن مردوي وروي عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك. وذلك قوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، وكقوله تعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، وقوله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسر عليها يتكئون زخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير، ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. في الصحيح أيضا إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انتهى تفسير ابن كثير عليه السلام والرحمة والرضوان، وانتهى الوقت وزدنا عليه، لكني كنت قد بدأت شيئا في تفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك، يعني في رحاب التفسير، فلم أتمه، فأرجو أن أتمه في وقت يسير. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام اجعل هذا بلدا آمنا، وقال في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا بالتعريف، لأنه يحتمل والله أعلم أن الدعوة الأولى كانت قبل بناء البيت، ثم دعا الدعوة الأخرى بالتعريف بعد بناء البيت وبعدما رزق بإسحاق الذي كان يكبره إسماعيل 13 عاما، ومن ثم قال الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. قوله تعالى حكاية عن إبراهيم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، من حب إبراهيم للمؤمنين وحرصه عليهم أنه سأل الله أن يجعل رزقه مقصورا على المؤمنين فحسب، ولكن رب العزة قال له ومن كفر، فليس الرزق في الدنيا مقصورا على المؤمنين، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. قال جل شأنه ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم أصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قال جل شأنه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال جل جلاله: ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال سبحانه: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال تبارك اسمه: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب مسر عليها تكون زخرفة وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. كل ذا احنا قرأنا في ابن كثير منذ قليل. قال قوله تعالى: ثم اضطروه إلى عذاب النار. الاضطرار هو الإلجاء إلى الشيء، وهو من باب قوله جل شأنه: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وليس هذا إلا لما اقترفوه من الذنوب، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله: وبئس المصير، أسلوب الذم، والمذموم هنا جهنم، أي بئس المثوى جهنم، وبئس ما يصيرون إليه جهنم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كما قال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. أعوذ بالله تعالى. انتهى تفسير الآية والحمد لله رب العالمين. ثم يجيء قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.